بسم الله الرحمن الرحيم. قول الصحابي ها اطلاق هذا مطلقا أما خلاص لا فقد دليل العمل بالدليل.
يعني المسألة إذا قول الصحابي إذا لم يظهر لهم مخالف.
نعم.
المسألة أحد اختلفوا فيها، منهم من يقول أنه الحجة، والصحيح أنه ليس الحجة وإنما يستأنس به.
نعم. الحجة بالدليل كتاب السنة. إذا اختلف الصحابة على قولي هذا ما العمل؟ ها؟ كيف؟ ها؟
الصحابة على قولين فينظر إلى أيهما أقرب، يعني الحجة.
ها؟
يرجح قول أحدهما بدليل، يقواهما دليل.
يعني لا يأخذ أحد القولين هكذا.
وينظر أيهما أطول
ها؟
أيهما أطول وأكثر صحبة.
نعم يعني بحسب القرائن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى والاستحسان، هذا معطوف على ما تقدم أي من الأصول المختلف فيها الاستحسان. والاستحسان لغة عد الشيء حسنا، يعني عد الشيء حسنا. والاستحسان يقول من الألفاظ المجملة، استحسان من الألفاظ المجملة، فلا يطلق ولا ينفى، فلا يقال يعمل بالاستحسان ولا يقال الاستحسان باطل هكذا بإطلاق. فلا يطلق القول به ولا رده. لماذا؟ لأن العالم المجتهد المتحري للعمل بالدليل إذا ذكره قال يستحسن كذا ويستحسن القول بكذا، فيراد به المعنى الصحيح الذي سيأتي ذكره. ومن أنكره من أهل العلم فأراد به المعنى الباطل. فإذا كان الاستحسان على المعنى الحق هو حق، وإذا كان على المعنى الباطل هو باطل. قال والاستحسان وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. للاستحسان تعريفات، عدة تعريفات، هذا أحسنها، أحسن تعريف هذا التعريف. العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، معنى هذا أن هناك ترجيح لدليل على دليل، هذا معنى الاستحسان الحق الذي هو حق، ترجيح دليل على دليل، عدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، يرجح دليل على دليل، أو يعمل بالدليل الأقوى أو الأحسن في نظر المجتهد. فإذا عدل المجتهد عن هذا الدليل إلى هذا الدليل هذا هو الاستحسان، استحسن هذا الدليل قدمه على هذا الدليل، لا تشهيا لكن عن اجتهاد وعلم ووجوه تظهر له وأوجه. إذن فالمعنى الصحيح للاستحسان على ضوء هذا التعريف ترجيح دليل على دليل أو العمل بالدليل الأقوى أو الدليل الأحسن. قال القاضي بيّن هنا في الحاشية من هو القاضي. الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا لا ينكره أحد. إذن الاستحسان بهذا المعنى ما أنكره أحد من أهل العلم. وما جاء عن الشافعي رحمه الله وهو الذي اشتهر عنه القول بإبطال الاستحسان، وله رسالة في إبطال الاستحسان ورد الاستحسان، يأتي إن شاء الله ما معنى عبارته وماذا أراد الشافعي رحمه الله. فالاستحسان بهذا المعنى الذي رجحه أحمد لا ينكره أحد. وقيل على هذا سيكون تعريف آخر الاستحسان، وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه وليس بشيء، أي هذا التعريف ليس بشيء مردود باطل. تعريف الاستحسان بهذا أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكن التعبير عنه، يعني ينقدح في نفسه دليل لكن ما يستطيع أن يعبر عنه، هذا هو العي المذموم. فما الفائدة إذا كان المجتهد يرى حكما أنه مثلا أحسن من حكم ولا يستطيع أن يتكلم به؟ لا يعني أنه خائف من شيء أو مكره، لا، لكن يحصل في نفسه أن هذا أحسن من هذا ثم ما يعمل به ولا يقل به، هذا كيف سيكون؟ سلام. فإن الإنسان إذا انقدح شيء في نفسه ورأى أنه أحسن من غيره لا بد أن يصرح بأنه أحسن أو يعمل به، أما يبقى مكتوف اليدين كيف هذا استحسن؟ ماذا ما ثمرته؟ فسيوصف المجتهد على هذا التعريف بماذا؟ بالعجز، هكذا يكون عاجزا أصم أو أبكم، لأنه قال لا يمكنه التعبير عنه، فهذا تعريف غير صحيح. وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله، وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة، وهذا أيضا قول آخر. وهذا القول هو تعريف للاستحسان الباطل. فالاستحسان له معنيان، معنى حق ومعنى باطل. ما هو المعنى الحق للاستحسان؟
ترجيح دليل على ترك حكم وعدم حكم مثلا،
بمعنى ترجيح دليل على دليل أو عمل بدليل أقوى وأحسن، هذا هو المعنى الحق. المعنى الباطل للاستحسان استحسان المجتهد بعقله أو استحسان الرجل بعقله، فهذا هو المعنى الباطل. وكان باطلا لأنه من القول على الله بلا دليل. مجرد استحسان بالعقل أليس هذا هو الهوى؟ اتباع الهوى، ها؟ اتباع الهوى وقول على الله بلا علم بلا دليل. وهل سيكون فرق بين المجتهد والعامي على هذا التعريف؟ لماذا ميزنا المجتهد أنه يستحسن بعقله؟ طيب والعامي له عقل أو لا؟ ربما يفكر أحيانا أعظم من المجتهد. فإذا قيل للمجتهد ما استحسنته بعقلك هو الصواب، والعامي سيقول لماذا ميزتموه عني وأنا كذلك، دعوني أستحسن بعقلي ويكون هو الصواب. ولأن مؤدى ذلك إلى وجود أحكام مختلفة متناقضة. لماذا؟ كل يختلف عقله عن الآخر، هذا يستحسن حكما والآخر يقول أنا أستحسن غيره، والثالث كذلك، والرابع ما سنتفق على عقل من. وقوله حكي عن أبي حنيفة أنه حجة، هذه النسبة لم تصح، يعني مقصود هذا التعريف الأخير أن ما استحسن بالعقل حجة بالنسبة إلى أبي حنيفة. أبو حنيفة جاءت عنه مسائل استحسنها ففهم بعضهم أنه يقول بهذا القول، وقد أنكر هذا غير واحد أنه مذهب أبي حنيفة، وقالوا لم يصح عن أبي حنيفة نسبة هذا القول. أي قول؟ هل يعني المعنى الحق أم المعنى الباطل؟ المعنى الباطل، لأنه قال وحكي عن أبي حنيفة أنه، ما هو؟ أن الاستحسان الذي هو بمعنى استحسان بالعقل والهوى والرأي، أن أبا حنيفة يقول به، وهذه النسبة باطلة، لأن أبا حنيفة رحمه الله ممن يرى تحريم القول في دين الله بغير علم كغيره من الأئمة، وهو القائل لا تأخذوا بمقاييس زفر فإنكم إذا أخذتم بمقاييسه أحللتم الحرام وحرمتم الحلال، هذه نسبة إلى أبي حنيفة، لا تأخذوا بمقاييس زفر، وزفر يعتبر من أهل الرأي. جمع بين العلم الثاني. وإنما أبو حنيفة رحمه الله يقول بتقديم النص على القياس، ذكروا أبيات لعلنا نظفر بها كنت كاذبة التي الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر، هنا فصلا مات في كلام على الرأي ما سبينا إليها لعلها في غير هذا المصدر. قال وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه، هذا كمثال، كمثال الاستحسان دخول الحمام بغير تقدير أجرة. الحمام هذا البخاري الذي يدخله من يريده ويدفع أجرة معلومة، ثم هو ربما يمكث زمنا طويلا ويستغرق ماء كثيرا، وهذا من حيث يعني الحكم أن الإنسان إذا أخذ شيء زائدا على ما بذل يكون محرم، فكيف أجازوا مثل هذا أن يدخل الإنسان الحمام ويبقى ربما ساعات ويستغرق من المياه الشيء الكثير؟ ها؟ قالوا استحسان، استحسنوا هذا الشيء لحاجة الناس إليه، حاجة الناس إليه، فاستحسن هذا ولم يحكم على من يدخل الحمام ويستخدم ماء كثيرا أو يطيل المكث أنه ارتكب حراما. لكن قال بعضهم ليس هذا من الاستحسان، وإنما هناك مشقة، مشقة في تقدير الماء المستعمل، يعني لو جعلوا مثلا مكاييل أو مقاييس معلومة لكل إنسان كذا يختلف الناس أصلا، هذا إنسان يريد التنظف أكثر وهذا أقل وهذا أقل منه، فما ستنضبط الأمور؟ وأيضا ليس هناك ساعة معلومة يحدد لكل إنسان يقال، فربما هذا يحتاج إلى وقت يسير وهذا يحتاج إلى وقت طويل، هذا مصاب بأمراض كثيرة يحتاج إلى أن يمكث حتى ينتفع بالحمام. فقالوا هذا بحسب المصلحة. وقال بعضهم هذا من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان هذا موجودا في زمن السلف ولم يأتي نهي عنه عن هذا الشيء، هكذا قال بعضهم. فائدة: الاستحسان ليس دليلا شرعيا مستقلا بذاته، الاستحسان ليس دليلا شرعيا مستقلا بذاته دون مستند إلى الأدلة الشرعية، ومن قال بغير هذا فقد قال شططا. ليس دليلا شرعيا مستقلا بذاته دون مستند، حتى قال بعضهم ذكر الاستحسان في باب مستقل لا فائدة فيه، يعني أن يخص الاستحسان بباب مستقل وكلام عليه وعلى بعض أقسامه، يقول لا فائدة في هذا، يعني تخصيص الكلام على الاستحسان. لماذا؟ قالوا لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة، إن كان هذا الاستحسان راجعا إلى العمل بالأدلة وترجيح بعضها على بعض فهو تكرار، لأنه قد تقدم العمل بالأدلة، تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق، الناسخ على المنسوخ، وكيف يرجح بين الأدلة. فإذا كان المقصود هو ترجيح بعض الأدلة على بعض فقد تقدمت، فذكر هذا تكرار إذا كان بهذا المعنى. وإن كان خارجا عن الأدلة، إذا كان استحسان لا علاقة له بالأدلة فليس من الشرع في شيء، هكذا قال بعض، فلا يجعل له باب مستقل، لكن قد جعل علماء الأصول لهذا بابا مستقلا، ولعله أو لعلهم لمحوا أو نظروا إلى الغموض في كون المجتهد يستحسن هذا الدليل يقدم هذا على هذا فخصوه بباب مستقل، وجود الغموض في العمل بالاستحسان ليس بواضح. بعض المراجع الاستحسان البحر المحيط، بحر المحيط الرابع 86 و300، 86 و300، المهذب الثالث 91 و900، إرشاد الفحول 86 و700، نقل عن الشافعي في كتاب الرسالة قال الاستحسان تلذذ، ولو جاز لأحدنا الاستحسان في الدين جاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم، ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب، وأن يخرج أو يخرج كل واجد لنفسه شرعا، يعني كل واحد يشرع لنفسه على مقتضى الاستحسان، وأي استحسان في سفك دم امرئ مسلم، وأشار بذلك إلى إيجاب الحد على المشهود عليه بالزنا في الزوايا، أما الذي سيشرح هذه فلله درر. هو قول عن أبي حنيفة قال وأشار بذلك، هنا الشافعي قال وأي استحسان في سفك دم امرئ مسلم، وأشار بذلك إلى إيجاب الحد على المشهود عليه بالزنا في الزوايا، الزوايا خبايا أيضا، وأن وأشار بذلك إلى إيجاب الحد، يعني على من أوجب الحد على المشهود عليه بالزنا في الزوايا، ها؟ الزوايا
اللي يكون تحت
الابواب. كل شيء زي الشارع. ها
قد يستحسن نقول على زاني
كيف
يتهم الاستحسان؟
كيف يتهم؟ هذا شاهد لا يشهد على انسان بالزنا في الزوايا.
إذا
رأى شعبان
لأن الزنا له شرط
أن
يشهد
أربعة. كم شعبان؟
يعني رأى ظهر تشهد.
لا لا
روى الرجل والمرأة تحت
خطاب. تذكرت هذا يا عبد الرزاق في الزوايا زوايا ما قال في الأخبية والخيم. أظن سيطول الوقت. بمعنى أنه لو جاء أربعة شهود يشهدون على إنسان أنه زنى يعني اشترط في الشهادة أن تتفق الشهادة في الوقت في الزمان في المكان في الفعل. يعني كلهم يشهدون أنه زنى في هذا المكان، كلهم يشهدون أنه زنى مثلا في الصباح الساعة كذا، فلا يصح أن هذا يشهد مثلا يقول زنى في الصباح وأنت كلف الضحى وأنت قال قبل الظهر وأنت أيها الرابع قال وقت الظهر، يصح هذا؟ طيب في المكان يأتي واحد يقول زنى في هذه الزاوية، والثاني يقول زنى في هذا، والثالث يقول زنى في هذا. طيب يقول قد اتفقوا على شهادة بالزنا في الزاوية، يعني زنى بها هنا وربما كمل في هذا المكان وكمل في هذا، إذا دار بها على زوايا ذلك المكان، هذا معنى المشهود عليه بالزنا في زوايا المكان. لأنه يقول أين زنا بها، لا بد أن يشهد، يقول في مكان كذا، يسأل الأول تتفق شهادة الثاني والثالث والرابع أنه في مكانه واحد ثم الزوايا. فإذا هذا يشهد في زاوية وهذا يشهد في زاوية، ليس معنى أن الشهادة يأتي إلى الزاوية، لا، يقول زنا بها في هذه الزاوية من هذا المكان، هذا تسمى زاوية، هذه زاوية وهذه زاوية وهذه زاوية، هذا يقول زنى بها تحت النافذة، وهذا يقول زنى بها وراء الباب، وهذا يقول زنى بها في البدروم. ها هل يصح قبول هذه الشهادة؟ أبو حنيفة ماذا قال؟ يعني نقل عنه أنه يقول يقام عليه الحد استحسانا هكذا. فالشافعي يقول كيف يباح دم مسلم بمجرد شهادة، يعني ما انتظمت ولا اتفقت، مفهوم الآن؟ هذا معنى كلام الشافعي. وهنا كلام آخر أيضا له طويل إن شاء الله، يسأل الله وقت آخر.
كلام الشافعي رسالة،
هو نقله، نعم هو موجود في الرسالة، وهو هنا عندنا في البحر المحيط موجود في الرسالة صفحة 507 وما بعدها. له كتاب هو ضمن الأم التي لا توجد عندنا، الأم للشافعي، عنوان إبطال الاستحسان،
رسالة خاصة بالأم،
أي إبطال القول بالاستحسان، وهذا إبطال القول بالاستحسان.